تركياً بتدمير عشرات المنازل والمباني في المنطقة نفسها، وطالبت السلطات الاحتلال المستوطنين بالبقاء في الملاجئ خشية استمرار الهجمات. اعتبر الرئيس الإيراني عدوان الاحتلال على إيران مسألة تظهر مدى الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للدول الإسلامية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، صرح الرئيس مسعود بزشكيان بأن كيان الاحتلال أثبت مجددا أن جوهره مرتبط بالجريمة والقتل، مشيرا إلى محاولة الصهاينة اغتيال عامة الناس والعلماء والقادة العسكريين في الدول أينما استطاع. وحث بزشكيان نظيره التركي على لعب دور فعال في هذا الصدد لإحباط مؤامرات الكيان ومخططاته في المنطقة. بدوره قال أردوغان إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة. صرح نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي بأن إيران لن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كالسابق، وانتقد غريب آبادي التزام الوكالة الدولية بالصمت تجاه الهجمات التي تعرضت إليها المنشأة النووية الإيرانية في وقت يتواجد مفتش الوكالة في إيران مفندا ادعاءات الكيان حول مساعي إيران لامتلاك أسلحة نووية دون تقديمه أي دليل يثبت صحة مزاعمه. وأضاف أن ادعاءات الاحتلال تهدف إلى التضليل وتبرير أنشطته العدوانية وغير القانونية لحرف أنظار الرأي العام العالمي، موضحا أن الاحتلال لم يوقع على المعاهدات الدولية المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل. أدانت مختلف الأطراف السياسية في تونس عدوان الاحتلال الصهيوني على إيران، مؤكدة حق إيران في الدفاع عن نفسها. وأبدى التونسيون ارتياحهم للرد العسكري الإيراني الذي ضرب قلب كيان الاحتلال. المزيد في التقرير التالي.
تونس التي سارعت خارجيتها إلى إدانة العدوان الصهيوني على إيران وصفة إياه بالعدوان الغادر، توحدت مواقف أطيافها السياسية المختلفة في التنديد بالكيان المحتل. فقد أعلنت حركة النهضة تضامنها الكامل مع القيادة والشعب في الجمهورية الإسلامية، مثمنة قيامها بقصف عمق الكيان ردا على العدوان.
هذا الاعتداء الصارخ الصهيوني يمس من المواثيق الدولية، من القانون الدولي، من الشرعية الدولية، يمس من كل ما يمثله احترام سيادات الدول واستقرار المنطقة، وأنه يمثل خطر حقيقي على منطقة الشرق الأوسط، ليس على منطقة الشرق الأوسط فحسب بل وعلى العالم بأسره. وبالتالي لابد من ردع هذا العدوان والتصدي له. هذا ما أعبر عنه تقريبا بيان الحركة. ومعناها أهم ما يمكن أن نأكد عليه مرة أخرى التنديد بالعدوان والتضامن مع إيران.
بيان الحزب الجمهوري اعتبر أن الجريمة الإسرائيلية تأتي لمعاقبة إيران على وقوفها في صف المقاومة. ذات الموقف تبناه حزب التيار الشعبي، مؤكدا أن من حق الجمهورية الإسلامية ردع الكيان الصهيوني ورد العدوان.
كان يتصور أنه طهران هي غزة، وكان يتصور ربما أنه أصفهان هي خان يونس وغير ذلك، ولكن كان الرد الإيراني مزلزلا حقيقة بقدر الضرر الكبير الذي ألحقه الرد الإيراني بكيان العدو الغاصب، بقدر الفخر والاعتزاز الذي عشناه ليلة أمس وهذا اليوم أيضا.
بينما تابع الشارع التونسي الرد العسكري الإيراني على الكيان الصهيوني باحتفاء واضح، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الدمار الذي لحق المنشآت الإسرائيلية. قال مراقبون إن المساس بسيادة إيران قد يقود المنطقة إلى مواجهة طويلة الأمد إذا لم يتم اللجوء إلى تسوية سياسية.
هذا الرد الإيراني القوي قد يجعل عواصم غربية وإقليمية تدفع في اتجاه تسوية، في اتجاه وقف إطلاق النار، مثل ما قد يدفع آخرون في اتجاه ربما حرب طويلة لمزيد استنزاف المنطقة وتوريط بعض الأنظمة.
يستعدي الكيان قوى المقاومة في ظل إفلات متواصل من العقاب.
لحظة بلحظة يراقب التونسيون مجريات الأحداث بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، آملين أن ينال هذا الأخير درسا لن ينساه في احترام سيادة الدول والكف عن ارتكاب الجرائم.
أكدت مصادر إيرانية أن عدوان الاحتلال على وزارة الدفاع شمال شرق طهران تسبب بأضرار جانبية فقط في أحد المباني الإدارية، وأعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي إسقاطها 10 أهداف معادية لكيان الاحتلال في الأجواء الإيرانية. إلى ذلك مددت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة 3 عصرا اليوم حسب التوقيت المحلي لطهران. اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة أصفهان وسط إيران 16 إعلاميا داعما للكيان الصهيوني، وأكدت أجهزة الاستخبارات في المحافظة أن هذه المجموعة ساهمت في إثارة الرأي العام في الفضاء الإلكتروني، مشيرة إلى قيامها بأنشطة دعائية ضد الحكومة الإيرانية والإساءة إلى مكانة الشهداء ونشر الشائعات. إلى ذلك اعتقلت قيادة شرطة محافظة كرمان جنوب شرق إيران شخصين بتهمة دعم أنشطة الكيان الصهيوني وإثارة الرأي العام في الفضاء الإلكتروني، فضلا عن إهانة مكانة الشهداء وبث الأنشطة الدعائية ضد السلطات الإيرانية. دان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران مشددا على أن العالم الإسلامي بأسره متحد ومجمع على دعم الجمهورية الإسلامية. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تقدم بن سلمان بالتعازي لشهداء البلاد الذين ارتقوا خلال اعتداءات الاحتلال، مضيفا أن المملكة تقف مع أشقائها في إيران ولن تدخر أي جهد لمساعدته. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف منشآت ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني. الإعلام العبري يقر بمقتل 12 مستوطنا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر الهجمات الإيرانية. طهران تؤكد أنها لن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كالسابق. في أمان الله.
طوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا. قتلاهم أحياء في الشهداء وعلى عامكم لن تروا شيئا. الله أكبر الله أكبر. الأم تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا. الله أكبر والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد ظهرا كان محنيا. الله أكبر وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. شباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر الله أكبر. يا حلم إبليس بجنته يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر اليهود يهوذا صلبوا أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا. الله أكبر ولنا بإذن الله خافقة ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا. الله أكبر لله خافقة إنا فتحنا الرايات العليا. الله أكبر
حياكم الله، نحييكم من جديد أيها الأفاضل وأنتم في هذه التغطية المباشرة من إذاعة طهران العربية في ظل الأحداث الساخنة في المنطقة وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بين صدى الصواريخ ورمزية الرسائل اختارت طهران أن ترد هذه المرة بعنوان واضح وصريح: الوعد الصادق الثالث. أما الآن أيها الأفاضل أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف من القاهرة، الباحث الاستراتيجي والإعلامي الدكتور طارق فوزي. دكتور طارق، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وبالسادة المستمعين،
حياكم الله. أستاذ طارق، دكتور طارق، بالنسبة للرد الإيراني، كيف يمكن فهم طبيعة هذا الرد ضمن مبدأ الردع المتبادل، وما دلالاته السياسية والاستراتيجية؟
في الحقيقة الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي الغاشم المدعوم أمريكيا وبريطانيا جاء بدرجة عالية من الحرفية والأداء الراقي العسكري، بحيث أن كل رد أو دفع من الصواريخ التي تقصف بها إيران الكيان الإسرائيلي ترسل رسالة أننا قادرون على إيلامكم، أننا لن نسكت، أننا لن ننصاع إلى رغباتكم التي أمليتموها على الأمريكي في المباحثات المزعومة مع إيران بسلب إيران برنامجها النووي ووقف تخصيبها وامتلاكها لأي برنامج نووي تدفع به إيران قدرتها إلى الأمام.
نعم دكتور طارق، هناك أخبار للتو تصلنا، دمار كامل في معهد وايزمان ومحيطه بمستوطنة روحوف جراء الصواريخ الإيرانية. في البدايات، يعني في الأحداث البدائية، يعني يوم أمس وقبل أمس، كان هناك تكتم من قبل الإعلام الإسرائيلي، ولكن الآن نشاهد عبر حتى القنوات الإسرائيلية، مثلا قناة 12 وقناة 13 الإسرائيلية، هناك الدمار، هناك مشاهد للدمار. كيف تعلق على هذا الموضوع؟
الإسرائيلي في كعادته حتى لا يصيب الداخل الإسرائيلي بالهلع ويفقد السيطرة عليه دائما يتحاشى الإعلان عن خسائره، ولدرجة أن منع أي وكالات أنباء أو أي شيء يرسل أي بيانات إلا من خلال الجيش الإسرائيلي. ولكن لقوة القصف الصاروخي الإيراني وأن هناك خسائر قوية لا يمكن إخفائها، لم يجد الإسرائيلي بدا من أن يعلن وأن يفصح عن هذه الخسائر التي يعلمها، أصبح يعلمها الكافة والعامة، حتى يستنجد بمن يدعمه في الداخل، سواء في أمريكا أو بريطانيا أو بعض القواعد الموجودة له في المنطقة، فهو لجأ إلى ذلك حتى يقول أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة من قرب الانهيار إن شاء الله، فيستنجد بحلفائه بالأمريكي حتى يوقف هذه الضربة القوية الإيرانية التي لن تبقيه إن شاء الله.
نعم دكتور طارق، بالنسبة لسؤالي حول محور المقاومة ومدى تأثير هذه الأحداث التي نشاهدها، مثلا يعني إجابة إيران إذا صح التعبير، ويعني في عملية الوعد الصادق الثالث إيران اختارت كما يقال العنوان واضحا وصريحا، وإيران البلد الوحيد ربما إذا صح التعبير وكما يشهد لذلك التاريخ، البلد الوحيد الذي هاجم إسرائيل، ومنذ البداية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية من شعارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية القدس أولا والقضية الفلسطينية أولى وأولى القضايا بالنسبة للعالم الإسلامي. في الآونة الأخيرة المقاومة الإسلامية يعني دون مجاملة فقدت الكثير من قادتها العظماء، والبعض كان يقول بأن المقاومة أصبحت ضعيفة، ولكن اليوم نشاهد عندما يستشهد قائد يأتي محله قائد آخر، وهناك كأنما تسلسل في مواصلة طريق الشهداء وطريق القادة حتى بالنسبة للعلماء النوويين. ففي الأحداث الأخيرة كيف نشاهد تأثير هذه الأحداث بالنسبة لمحور المقاومة؟
بالنسبة لمحور المقاومة وبالنسبة بداية لما أعلنته الثورة الإسلامية في إيران من مبادئ وشعارات، هذه الشعارات لم تكن للتغطية أو السياسية لمرحلة، ولكنها تعبر عن صميم وتوجهات هذه الثورة، وهي في الحقيقة هي تعبر ضمن ما تعبر عنه عن نقاء الفكر الإنساني وعن سمو الأحكام الفقهية الإسلامية التي لا ترضى بأن يحتل أرض مسلمة أو تدنس مقدسات المسلمين. ومن ثم كانت هذه التوجهات وهي مغروسة في ضمير كل مسلم أن نادت بها إيران، وجدت لها صدى في جميع دول المنطقة وفي شعوب العالم الإسلامي كافة. إيران عندما قامت ثورتها المباركة وأعلنت هذا، كانت هذه النقطة هي بداية العداء الخارجي لإيران، ومن ثم عداها العالم وحاصروها تكنولوجيا وتجاريا واقتصاديا، ولكن إيران استطاعت أن تبني نفسها بجهود أبنائها وكانت قادرة على أن تقود الساحات المختلفة في العالم العربي في المنطقة، والتي توائمت مع هذا الفكر الراقي الإسلامي النقي. ومن ثم أصبح هناك رصيد من القادة ومن العلماء ومن في كل المجالات الذين التقت هوياتهم الفكرية مع هذا التوجه، وأصبح لدى إيران أو لدينا تسلسل وصف أول وصف الثاني وصف الثالث، هذه الصفوف من القادة ومن العلماء كلها تعاونت وتتوافرت من أجل تحقيق نهضة إيران ودعمت إيران في المقابل هذا الفكر وهذه الثورة.
نعم.
عندما قامت إسرائيل باغتيالاتها ومحاولتها التي لا يمكن أن توصف إلا بالإجرامية من حيث الاغتيالات، أو سواء أنها حاولت أن تسعى لاستغلال البعض من ذوي النفوس الضعيفة كعملاء أو اختراق لأي جهة من الجهات في أي دولة، وهذا شأن الدول في كل مكان، أن هناك بعض العملاء ومن ضعاف النفوس الذين يتوائمون مع الأعداء، ولكن إيران استطاعت أن تنتج هذا القدر الكافي من القادة. إيران استطاعت أن توجد يعني فكرة وحدة الساحات التي كان مثالها الظاهر والرائد ومحور المقاومة في المنطقة الشهيد السيد حسن نصر الله.
نعم.
رحمة الله عليه.
رحمة الله.
ومن ثم كانت إيران إسرائيل عندما سعت إلى قتل العلماء أو القادة في إيران ظنت أن ما قد حدث في حزب الله، وهو طبعا حزب الله حزب ليس دولة، فقد يحدث في إيران. وهذا ما أطمع نتنياهو أن خرج بعد أن قامت إسرائيل بالاغتيالات أن تقول أن يخاطب الشعب الإيراني وكأن الشعب الإيراني ينتظره أن يقوموا بثورة ضد النظام الإيراني، وأنه حان الآن لأن ينهض الشعب الإيراني، وهو يخاطب وهو لا يعلم أنه لا يخاطب إلا نفسه. إيران قوية، إيران ستظل إن شاء الله وستنتصر في معركتها هذه شاء من شاء وأبى من أبى
إن شاء الله. نعم دكتور طارق، يعني هناك تصريحات من قبل بعض المسؤولين، هناك تصريح للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الكيان الصهيوني ينتهك جميع القوانين الدولية، مضيفا حتى الحرب لها قواعدها الخاصة، لكن الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية انتهك هذه القواعد. أريد أن أصل إلى نقطة في غاية الأهمية بالنسبة ل يعني الدعم من الولايات المتحدة، نريد تسليط الضوء على هذا الجانب إذا تفضلتم أيضا حول هذا الموضوع. يعني دونالد ترامب نرى في مواقفه وفي كلامه تذبذبا غير مسبوق، صحيح بأن إسرائيل تعيش حربا غير مسبوقة أيضا، ولكن عندما أتى دونالد ترامب للحكم وانتخب رئيسا مجددا للولايات المتحدة جعل شعاره يعني ماغا، رمز ماغا، Make America Great Again، مستوحى يعني من حملته الانتخابية لنجعل أمريكا عظيمة من جديد. والبعض يقول بأن ترامب لم يكن يرغب بحدوث هذه الحرب وهذه الأحداث، ولكن هناك أصوات من الداخل الأمريكي، هناك يعني مواقف متناقضة، كيف تعلق على هذا الموضوع في حين أن ترامب يقول نستطيع، يعني اليوم يقول نستطيع التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل؟ يعني بأي منطق يتحدث هكذا؟
بداية أمريكا وإسرائيل كدولتين يشتركان في جزئية واحدة، أنهما دولتان نشأ على الاستيطان على أراضي الغير، وهذا يجعل كل منهما يعضد الآخر، وأن فما بالنا وأن إسرائيل هي تعتبر يد أمريكا في المنطقة، والجندي أو الشرطي الذي تعينه الولايات المتحدة لتحديد مصالحها وللجم خصوم، هذه واحدة. ترامب عندما جاء حملته الانتخابية جاءت بأموال اليهود، ومعروف أنهم دعموه وساندوه في حملته الانتخابية، وليس هذا معناه أن بايدن كان ملاكا، ولكن الإدارة هناك صراع بين الحزبين الأكبر في أمريكا، الديمقراطي والجمهوري. نعم
والجمهوري، الديمقراطي والجمهوري. نعم
نعم، الحزب الديمقراطي والجمهوري على من منهم يصعد على كرسي الرئاسة، لكن تظل الخطوط العريضة للولايات المتحدة تضعها اسمها الإدارة الأمريكية، وهي هذه الخطوط من الثوابت واستراتيجية لحق قد يختلف البعض في كيفية تحقيق الهدف، لكن كلهم متفقون على أن أهدافهم واحدة وخطوطهم العريضة ثابتة. هنا نأتي إلى التذبذب الحادث في ما يقوله ترامب. نعم. ترامب أولا يسعى إلى تحقيق كما يقول أمريكا العظمى، أو استعادة أن أمريكا دولة عظيمة، ويرى العظمة في نهب أموال الآخرين. نعم. يرى العظمة في أنه يحبط جميع دول العالم بحيث لا يكون لديها برامج تقدمية أو تنافس فيها في الحضارة ويكون لها عطاء، ويقفل باب البرامج النووية في الدول ولا يريد لها أن تفعل،
ومن ثم يرى ما يراه كما إسرائيل. إسرائيل ترى في المنطقة الضعيفة المتهالكة هي صمام الأمان لاستمرار وجودها، وهي ترى أن في إيران دولة قوية تمتلك برامج نووية، تمتلك أسلحة متطورة صنعتها بأنفسها. هذا لا يجوز حتى تشعر إسرائيل بالأمان. هنا يأتي الصراع. فترامب عندما يفاوض في المنطقة يفاوض وفق الهوى الإسرائيلي. المفاوضات حتى المفاوضات مع إيران كانت عبارة عن لسان إسرائيل في المفاوضات. ماذا تريد إسرائيل؟ ماذا تريد إسرائيل من إيران في المفاوضات؟
نعم.
فيقولها الأمريكي ويرددها. ما بين هذا وذاك يحصل التردد ويحصل التذبذب في الآراء والأقوال. على الساحة الدولية هناك ترامب عندما جاء قال أنه يريد السلام، وإسرائيل لا تريد السلام، تريد تدمير المنطقة حتى تكون ضعيفة متهالكة. هنا يحصل التناقض. ترامب يعني مقاد من قبل الصهيونية العالمية، من قبل من دعموه في حملته الانتخابية. ترامب أصلا إنسان استغلال.
نعم.
إنسان نشأ على حتى ثروته كونها بطرق غير مشروعة وطرق استغلالية. فهو ليس صح رجل، ليس برجل صاحب مبدأ. فهو حسب قراره وفق الاحتياج، ومن هنا يأتي التردد والتذبذب في القرارات والأقوال والتي قد يصدر عن الإدارة الأمريكية في عهد ترامب.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحت دكتور طارق فوزي ابقى معي، أما الآن نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل.
أيها السهاينة ويا جنود الشيطان، أيها الجبناء الذين تفتخرون بقتل الأطفال، أتهددون العصود والأبطال وهم شربوا رحيق الشجاعة من يدي عبد الفضل عباس؟ ها نحن نحلم بالشهادة على طريق عقيدتنا. يا أبناء مرحبا في خيبر، نحن أحفاد علي الكرار، فاتح خيبر. لقد بدأت نهايتكم، ستلقون حتفكم بسيوفنا قريبا حين ننادي يا حيدر.
نعم، نعود إلى حضراتكم وهذه التغطية المستمرة والمباشرة مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي والإعلامي من القاهرة معنا. دكتور طارق أحييكم من جديد. بالنسبة للسياقات التي دفعت الكيان الصهيوني إلى تنفيذ هذا العدوان على إيران في هذا التوقيت بالذات تحديدا، كيف تعلق على هذا الموضوع في حين يعني المفاوضات كانت تأخذ مجراها في الآونة الأخيرة؟ هناك بوادر كثيرة للاتفاق كنا نراها عبر سيولة المفاوضات، فبرأيك في هذا التوقيت بالذات لماذا نفذ يعني نتنياهو العدوان الغاشم على إيران؟
في الحقيقة أرى المفاوضات برغم أنها كانت تسير على وتيرة يعني قد تكون مرضية نوعا ما، إلا أنها كانت بمثال ستار الدخان لما يتم الإعداد له من غدر أمريكي وصهيوني من الكيان الإسرائيلي. نتنياهو وهو يشكل تقريبا العقلية السياسية في إسرائيل، يحكم منذ فترة طويلة كرئيس وزراء، فهو أراد أن يقضي على فكرة وحدة الساحات أولا في غزة ثم في لبنان في حزب الله واليمن، فأصبح لم يجد، وفي سوريا انتهت سوريا، وفي العراق العدوان هنا يعني يصير فتنة بين الأفراد وبين الحكومة المركزية، أصبحت لديه الأم التي تدعم هذه الساحات المختلفة وهي إيران. أراد ضرب إيران ليكون تفتيتها في مقتل من حيث وقف برنامج النووي، قتل العلماء، قتل القادة العسكريين والاغتيالات التي حدثت، هذه كلها بمثابة الإعداد المتقن الذي حاول نتنياهو أن يخرجه على الأرض في هذا التوقيت بالذات، حتى يكسب وقت إضافي لعمره السياسي ومخططه الرامي إلى إظهار نفسه بأنه البطل القومي الإسرائيلي الذي جاء بعد هرتزل ليقيم إسرائيل، وأنه بهذا يفلت من حبل أو من التحقيقات والسجن الذي يتوقع أن يكون مصيره بعد انتهاء الحرب. نتنياهو كما قال يقول كلما أشعلوا نارا للحرب أطفأ الله، هم بطبيعتهم يريدون الحرب باستمرار لإلهاء الداخل، والداخل أصلا الإسرائيلي متشبع ولا يرضى إلا بمزيد من الدماء، نهم لدماء الغير وأنهم يتخذونها قربة إلى إلههم المزعوم. هذا نتنياهو وهذه حكومته الموبوءة ضد الإنسانية وضد العداء للآخرين.
نعم أستاذ طارق، هناك خبر وصلنا للتو، الإعلام العبري يقول إن الطائرات الإيرانية من دون طيار تخترق المجال الجوي الإسرائيلي. إذن الطائرات الإيرانية من دون طيار تخترق المجال الجوي الإسرائيلي. دكتور طارق، بالنسبة يعني طبيعة الأهداف التي استهدفت في العمق الإيراني، برأيك كيف تفسر هذه الطبيعة؟ هل كانت الرسائل سياسية أكثر مما تكون عسكرية أم ماذا؟
في الحقيقة بالنسبة لمحاولات ضرب المواقع الإيرانية بمواقع البرنامج النووي الإيراني، فهي تعتبر سياسية، لأنه ليس من الإمكان أن تصل أي قنبلة أو صاروخ من إسرائيل أو من يدعمونها إلى مواقع هذه المفردات النظام الإيراني، حيث توجد على أعماق تصل إلى 804 متر تحت سطح الأرض، ولا يوجد في الترسانة العسكرية الإسرائيلية أو الأمريكية أقصى قنبلة هي تصل إلى 70 متر تحت الأرض. فإذا أردنا أن نصل إلى هذا، فنحن معنى هذا نريد أكثر من قنبلة لتضرب نفس النقطة بنفس الدقة إلى أن تصل إلى هذه الأعماق. فهذه واحدة، وهو عسكري في المقام الآخر، أنه عندما يدمر القيادة العسكرية والعلماء يريد أن يقول أن يجرد إيران من قدرتها البشرية التي تقود هذا البرنامج أو هذه النهضة فيها، وهي سياسية أيضا، كأنه يقول أنا أستطيع أن أجند بعض العملاء لدي في الداخل ليعطوني المعلومات. بالطبع هذه الأفضل كلها من الجائب لأنها دولة فلن يستطيع الإسرائيلي أن يصل إلى جميع الأطراف واحد يغنى من الأسعار الصوتية والصوتية، تصل إلى 17 أقصى قدرة صواريخ دفاعية أو اعتراضية لمنظومة الأمريكية، وهي لن تستطيع أن تجارب صواريخ الإيرانية ومنظمهم بقوة على الأرض من دمار إسرائيل وعدم اعتراض أو عدم قدرة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أو الموجودة في إسرائيل سواء كانت جنسياتها أمريكية إسرائيلية على التصدي لهذه الصواريخ. الطائرات المسيرة تمتلكها إيران، وإيران أعلنت سابقا أنها تمتلك مدن تحت الأرض على عمق 500 مدن صاروخية وفيها طائرات مسيرة على عمق 500 متر، وهذا يعني إحباط العدو أيضا، فهو لن يستطيع أن يصل لهذه الأعماق. فإذا وإيران تستخدم تكتيك في هذا الحرب أنها ترسل طائرات المسيرة تغرب أجهزة الدفاع الجوي وحدات الدفاع الجوي في الكيان، ثم ترسل الصواريخ الفرق الصوتية تحدث بلبلة، تحدث هلع لدى الداخل الإسرائيلي، تحقق أهدافها بنجاح الصواريخ. ولدرجة أن الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية عندما تصعد إنما وتدمر تلقائيا تسقط شظاياها هي والأخرى على القطعان المستوطنين، فتكون بمثابة حرق لبيوتهم بأيديهم وبأيدي الذين آمنوا.
نعم دكتور طارق، شكرا على هذه الإيضاحات. بودي أن أسأل حول انعكاسات ردود الفعل الإقليمية والدولية على هذا العدوان. برأيك دكتور طارق، هل كشفت هذه يعني ردود الفعل والانعكاسات كشفت عن انقسامات أو حتى اصطفافات جديدة برأيك؟
في الحقيقة ردود الأفعال أراها كشفت عن اصطفافات جديدة أو لم تجد الفرصة سابقا. فلولا مثل باكستان، الجمهورية الإسلامية الباكستانية دعمت إيران بكل قوة، لأنها تعلم أنه لو لم تدعم إيران في هذه المحنة فإن الضوء سيأتي عليها في برنامجها النووي وسيدمر وستسلب باكستان من هذا الحق. أيضا جمهورية مصر العربية نشدت بيان واضح وقاطع الدلالة على بالعدوان على الجمهورية الإسلامية. العراق سيد رئيس الوزراء نفس الطرف نجد بهذا. أصبحت الشعوب العربية كلها والشعوب الإسلامية بمعنى أصدق.
حتى هناك كان تنديدا من قبل المملكة العربية السعودية أيضا، إضافة إلى البلدان التي أشرت إليها دكتور طارق.
نعم هناك تنديدات من السعودية ولتتبرأ من استخدام أي قاعدة عندها أو أي شيء، وكذلك لباقي الدول الخليجية. نحن ندعو الجميع لأن يكون الاصطفاف في الجانب الإيراني وضد الهيمنة الإسرائيلية واضح الدلالة بشكل قاطع، وأن تكون هناك إيجابية في التعامل لا نكتفي بالبيانات فقط. إيران في هذه الحالة تحتاج من كل مسلم وكل إنسان شريف على هذا الكوكب
إلى المساندة الحقيقية في المواقف. نعم
لأنها تقف موقف الحامي عن القيم الإنسانية الحقيقية ضد الجشع والطمع الصهيوني في هذا العام.
نعم طيب دكتور طارق، بالنسبة لأوجه الشبه والاختلاف بين هذا العدوان وعمليات سابقة استهدفت الأراضي الإيرانية، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
إيران منذ بداية الثورة الإسلامية وهي تتعرض لعدوانات اعتداءات وعدوان متعدد. كان هناك في البدايات عدوان أمريكي، وكان هناك عندما حاولوا أن تحمل عاصمة طهران والفشل والفضيحة الأمريكية لطائراتهم التي تدمرت من تلقاء نفسها وهبت عليها عاصفة. إيران حاولوا أكثر من مرة لتركيع إيران ولإجبارها على الانكفاء على ذاتها وعدم إنتاج شيء أو عدم التفرغ للعلم ونصرة الآخرين ونصرة القضية المحورية الإسلامية للعالم ألا وهي قضية فلسطين. فإيران عندما حاولوا كلما أرادوا أن ينالوا من إيران فإيران تقاوم وإيران تخرج من التجربة منتصرة. هذا يدل على أن العدو مهما كان إنما في كل مرحلة هو يتجدد شكله ويتجدد هدفه ثابت ويتجدد اعتداءاته من أجل أن يسيطر على المنطقة والتي لن تسمح بها إن شاء الله الوعي في إيران أو الوعي في الشعوب العربية والإسلامية.
نعم أستاذ طارق، دكتور طارق فوزي لو سمحتم ابقوا معي بعد هذا الفاصل، أعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام. دكتور طارق فوزي، أعود إليكم، الباحث الاستراتيجي والإعلامي من القاهرة معي عبر الهاتف. برأيكم بالنسبة لهذا الصراع وبالنسبة لهذا العدوان، هل يمكن اعتباره جزءا من استراتيجية أوسع لإشعال صراع أكبر ومباشرة أكثر؟
ألو،
نعم، هل تسمعني دكتور طارق؟
عفوا.
نعم، سأعيد السؤال. هل يمكن اعتبار هذا العدوان الذي نشهده جزءا من استراتيجية أوسع لإشعال صراع أكبر في المنطقة؟
بالطبع، هذا العدوان هو جزء من، كما أوضحنا من قبل، أن الاستراتيجية التي تقوم عليها الكيانات الاستيطانية سواء أمريكا أو إسرائيل إنما تقوم على أرض الغير وعلى دماء الغير وعلى ممتلكات الغير وعلى أحلام الغير في حياة كريمة مستقلة تحقق الأمن والأمان لمواطنيها. إسرائيل تحكم بتكوين إسرائيل الكبرى، وشاهد ذلك ما زال على بالذات الجنود الإسرائيليين يضعون خريطة تحت على أنها إسرائيل الكبرى تشمل مساحات كبيرة من دول المنطقة
من النيل إلى الفرات كما كانوا يسمون هذه الخارطة. نعم
يحلمون. نعم، هذا طبعا لم يتحقق وإن شاء الله لن يتحقق، ولكن مع له مؤشر ودلالة أن هذا ما يحدث من اعتداءات إنما هي جزء من المنظومة والاستراتيجية الكبرى لهم من احتلال الدول وتحطيمها لإقامة أحلامهم. يدعمهم في هذا الأمريكي الطامع في ثروات المنطقة، لأن حل الله المنطقة العربية والإسلامية بثروات العالم كلها تقريبا، من نفط، من بترول، من ذهب، من نحاس، من يورانيوم. المنطقة الإسلامية كلها هي منطقة الثروات في هذا الكوكب.
حتى من ناحية الثروة الإنسانية دكتور طارق إذا تسمح لي، حتى من الناحية الثروة الإنسانية أيضا النسمات المسلمة أيضا تعتبر ثروة كبيرة بالنسبة للبلدان الإسلامية.
نعم، وهذا يقابله استنزاف العقول للخارج، فأمريكا والدول الغرب تستنزف النابهين من أبناء المنطقة للعمل لديها وبمختلف الإغراءات حتى تستنزف هذه الدول من كل الإمكانيات العقلية والإنسانية والمادية من إقامة حضارة أو من إقامة دول تعيش بحقوق متساوية مع الآخرين. لذلك فإن هذا العدوان على إيران عندما يأتي الآن هو محاولة لتكسير الأطراف وتفتيت وحدة الساحات وتفتيت الإرادة البشرية من أجل إقامة دولة هم يطمعون فيها ومن أجل نهب ثروات الدول، وسواء بشرية كما أوضحتم وسواء مادية في هذه البلاد وهذه الأرض المباركة. فنحن نعيش في حروب متتالية وأطماع متتالية لن يحمينا منها إلا الوعي الكامل والتوحد الوقوف خلف القيادات الحكيمة التي حبانا الله بها في بلادنا لتحقيق النهضة التي نرجوها والتي تتحقق يوما بعد يوم. وخير مثال في إيران الشقيقة وباقي الدول الإسلامية إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. دكتور طارق، بالنسبة لموقف القوى الكبرى كروسيا والصين مثلا، كيف ترى مواقفهم؟ هل هناك يعني ثمة رسائل متبادلة عبر وكلاء؟
بالنسبة لروسيا يعني الرئيس بوتين خرج وأشار إلى أن هذه الحرب يجب أن توقف، وهذا يعبر عن رأي الكل وعن رأي الدولة الروسية. وبوتين وترامب لم يكن مفرا من أن يقول أنه يتفق معه، ولكن يتفق على ماذا؟ يجب أن تتوقف هذه الحرب، هل وفق المفهوم الروسي أم أنها تتفق على وفق المفهوم الأمريكي بهزيمة إيران؟ هذه النقطة. بالنسبة للصين، الصين كقوة وكدولة من دول الخمسة في مجلس الأمن تدعم الحق الإيراني وتدين هذه الحرب، وهناك تعاون أو اتفاقيات بين روسيا والصين وإيران وبعض الدول للدفاع والحماية من أجل تحقيق حياة مستقرة. هذه الدول إن لم تقف أيضا بجوار إيران في هذه الحرب فستتفرغ روسيا أمريكا إلى الصين في تايوان لروسيا في أوكرانيا، وسيتحول الكوكب الذي يحاول أن يزرع أن يقدر العالم به ترامب بأنه جاء يسعى للسلام، سيتحول العالم إلى بؤر للحرب في كل مكان لتعمل المصانع الأمريكية والأوروبية لضخ أسلحتها ولزيادة مهامها للمال ولجمع من الذي ينتج من دماء الضحايا والأشلاء في كل مكان.
نعم دكتور طارق، بالنسبة لإغلاق مضيق هرمز وهذا الموضوع قيد الدراسة من قبل الجانب الإيراني، إلى أي حد يمكن أن يؤثر هذا القرار، وأيضا إلى أي مدى يمكن أن يؤثر العدوان على الجمهورية الإسلامية على أمن الملاحة؟
غلق مضيق هرمز أو يعني مياه الخليج يمر منها تقريبا 27% من بترول العالم. لو تم غلق مضيق هرمز فهو سيكون الأقوى من بعد حرب 3 أكتوبر 73 ضد الكيان الصهيوني، عندما منع العرب تصدير البترول إلى الغرب وأمريكا. من هنا نقول أن غلق المريخ هرمز سيؤدي إلى أثر قوي جدا في إدارة الحرب، وسيشعر به الغرب، وسيؤدي إلى منح القوات الإيرانية معامل أمان، أن يقفل باب من أبواب الشيطان الأمريكي على إيران. لكن بردود الأفعال الأمريكية والغربية الغير متوقعة قد تؤدي إلى أن يستنفر مثل هذه الدول في حرب وتتوحد ضد إيران. القرار حاس، القرار يجب أن يؤخذ بدقة ودراسة عالية. أعتقد أن متخذ القرار في إيران على دراية وأعلم منا بكل دقائق هذه الأمور، وأن ما سيتخذونه من قرار سواء بالغلط أو باستمرار الملاحة سيكون هو الصواب وفق المعطيات المتاحة لديهم، لأن لديهم من المعلومات ما يفوق ما لدينا في هذا المجال.
أريد أن أبقى في هذا السياق الاقتصادي. يعني هناك إدانات دولية، هناك تظاهرة في سانتياغو تطالب الرئيس بالوفاء بوعده خلال الانتخابات بقطع العلاقات مع الاحتلال، وهناك يعني منذ أن شهدنا حرب غزة هذه الحرب الغاشمة على الفلسطينيين المظلومين، هناك نداءات، وهناك أيضا يعني بمقاطعة السلع الصهيونية والإسرائيلية. برأيك دكتور طارق، في هذه الآونة الأخيرة وفي هذه الفترة الحساسة، إلى أي مدى يؤثر هذا القرار من قبل المسلمين في أرجاء المعمورة بمقاطعة السلع الإسرائيلية؟
في الحقيقة المقاطعة السلع الإسرائيلية أو حتى الدول التي تساعد وتدعم إسرائيل، لأنها في الغالب تخصص جزء من ميزانيتها لدعم الكيان الغاصب، هو أمر غاية في الأهمية، وهو أقل ما يوصف في الجهاد ضد الغاصب الصهيوني من قبل الشعوب العربية والإسلامية. هذا الأمر لا يستهان به ولا يستخف به، فهو أثاره قوية جدا جدا في الاقتصاديات، والاقتصاديات هي الفاطرة التي تقود والتي تحرك العالم كله، والعالم وإنما الحروب تقوم من أجل استغلال الثروات للآخر ونهب الثروات. إذن عندما أقوم بقطع هذا الإمداد وهذا الشريان عن الجسم الغاصب، إنما أنا أقوم بتحجيمه وقتله ووأد أفكاره. ولا تتصوري أن مثلا في مصر عندما في أحداث غزة، عندما قام المصريون بمقاطعة الشركات التي تدعم غزة، تدعم عفوا الكيان الغاصب، انخرطت أصحاب هذه الشركات وأعلنوا نحن نحقق عمالة للمصريين، نحن ندعم غزة، نحن ليس لنا شأن بالشركات الرئيسية الأم، بل أن هناك من الشركات من غير الاسم التجاري الخاص به لأسماء أخرى حتى يستميل المستهلك للتعامل واستمرار التعامل معه. المقاطعة هي وسيلة المدنيين، إذا كان السلاح وإذا كان الصاروخ وسيلة العسكريين، وإذا كانت المفاوضات وسيلة السياسيين، فالمقاطعة هي الاقتصادية والتجارية، هي وسيلة المدنيين في الحرب ليكون لهم دور فاعل وشريك.
نعم، إذن كما ذكرت ضيفي الكريم دكتور طارق فوزي، بالنسبة للمدنيين هذه الخطوة مهمة جدا ومجدية ونافعة، مقاطعة السلع الإسرائيلية أينما كانوا يعني المسلمون في أرجاء العالم، هذه الخطوة تنفع وتكون مفيدة جدا.
نعم،
نعم. دكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي والإعلامي، كنتم معنا من القاهرة، شكرا لإيضاحاتكم، شكرا جزيلا لوجودكم في البرنامج، وحياكم الله.
حياكم الله، وشكرا لكم، ودعواتنا من القلب جميعا وفي صلواتنا بنصر إخواننا في إيران الجمهورية العزيزة الإسلامية الشقيقة.
نعم، حياكم الله، وشكرا لك دكتور طارق، وشكرا للشعب المصري الأبي أيضا دائما بدعواته. وخلال هذه الفترة الأخيرة شاهدنا تضامنا بين الشعب المصري والشعب الإيراني. شكرا جزيلا لك دكتور طارق مرة أخرى.
شكرا يا فندم، برعاية الله.
دوران بزن در رو گذشته،
دوران بزن در رو گذشته،
بزنید میخورید،
بزنید میخورید.
میدونن این رو، این رو میدونن که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته. بله به ما ضربه میزنن، اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بخورن. اینو فهمیدن.
التغطية لا تزال مستمرة ومتواصلة، ولكن بعد متابعة نشرة إخبارية مفصلة. ابقوا معنا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف منشآت ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني. الإعلام العبري يقر بمقتل 12 مستوطنا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر الهجمات الإيرانية. القوات اليمنية تضرب أهدافا حساسة في منطقة يافا المحتلة بصواريخ باليستية فرط صوتية. تفاصيل النشرة. أعلنت قيادة حرس الثورة الإسلامية استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني. بيان لحرس الثورة أوضح أن العملية تمت بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ في الموجة الجديدة من عملية الوعد الصادق الثالثة، وشدد البيان على أن العملية الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية ستتواصل بوتيرة أشد وأوسع نطاقا في حال استمرار اعتداءات كيان الاحتلال على إيران. اعترف الإعلام العبري بمقتل 12 مستوطنا في حيفا وتل أبيب بعد تعرضهما للهجمات الصاروخية الإيرانية، وأكدت المصادر مقتل مستوطن وإصابة أكثر من 100 آخرين بالهجوم الصاروخي الأخير للقوات الإيرانية على باتيوم ورحبوت جنوبية تل أبيب. هذا وتتواصل عملية الإنقاذ.